السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بحضوري أينكم لأول مرة للتعارف أولا، ثم لمدارسة بعض الإشكاليات التي طرحت نفسها في الماضي بحدة ولا زالت تطرح ذاتها بنفس الحرج تقريبا. الموضوع هو ذو شجون، وهو الحديث عن الحوار الديني وبالخصوص الحوار المسيحي الإسلام. أول ما أبدأ به كتوطئة قول للإمام ابن حزم الأندلسي بعد أن استعرض كتب العهد القديم، قال: إن التوراة عند اليهود من أول دولتهم إثر موت موسى عليه السلام إلى انقراض دولتهم إلى رجوعهم إلى بيت المقدس إلى أن كتبها لهم عذر الوراق بإجماع من كتبتهم واتفاق من علمائهم دون خلاف يوجد من أحد منهم في ذلك، وما اختلفوا فيه من ذلك نبهنا عليه ليتيقن كل ذي فهم أنها محرفة مبدلة. ثم ختم كتابه بقوله: هنا انتهى ما أخرجناه من توراة اليهود وكتبهم من الكذب الظاهر والمناقضات اللائحة التي لا شك معها في أنها كتب مبدلة محرفة مكذوبة وشريعة موضوعة مستعملة من أكابرهم، ولم يبق بأيديهم بعد هذا شيء أصلا، ولا بقي في فساد دينهم شبهة بوجه من الوجوه. الذين يعرفون الإمام ابن حزم يعرفون له تلك الهمة في المرافعة مع الخصوم، فهو عادة يجندلهم كما يقال ويرفعهم ويضعهم، ودأبه في ذلك مشهور، حتى أنه علله بكونه يعاني من مرض نفسي ما. لكن يبقى أن للرجل حقائق ومنهج، وتعلمون أن إن كان عندك براهين تدلل بها تجاوزنا عن هفواتك، لأن الذي يبقى هو النتيجة، والنتيجة التي توصل لها الإمام ابن حزم رحمه الله سوف يكتشفها الغرب موضوعا موضوعا، لكن بعد 6 قرون من وفاته رحمه الله. وبعد أن أخضع الأناجيل الأربعة لذات المنهج التفضيعي النقدي، قال: فهذه 70 فصلا في أناجيلهم من كذب بحث ومناقضة لا حيلة فيها، ومنها فصول يجمع الفصل منها 3 كذبات فأقل على قلة مقدار أناجيلهم. كما تعلمون حجم الأناجيل هو صغير جدا، فلذلك هو لملم كل هذا الكم من الأخطاء في هذه الأناجيل وعلى صغر حجمها. قلت: وسنكتفي من ابن حزم بنتيجتيه هاتين فحسب، دون الخوض في التفاصيل التي سود بها كتابه لغرض لنعرض لبعضها أثناء معالجة أقوام آخرين لها والذين سيعيدون اكتشافها من جديد وليقولوا فيها ما قاله ابن حزم قبلهم، وهو ما يجهله أكثر المسلمين الذين توقف عندهم مثل هذا النقد مع هذا الإمام الفد، ولم يتجدد فيه قول لأحد منهم بعده. فالإمام بن حزم هو المؤسس لعلم اسمه النقدية التاريخية للكتب المقدسة. توفي ابن حزم وأكثر المسيحيين لا يقرؤون كتبه، وإنما يكتفون بسماع خطب يوم الأحد، وعندما ينتهي الحبر أو رجل الدين من عرض خطبته يقولون آمين، كالعجم عندنا مثلا الذين يجهلون اللغة العربية ويستمعون لخطبة ما، عندما ينتهي الخطيب يتبعونه بآمين، ولكن أكثرهم يجهلون ما قيل في الخطاب. سوف تنتظر أوروبا من وفاة ابن حزم إلى ظهور المصلح البروتستانتي، هو مؤسس البروتستانتية فعلا، وهو لوثر. الثورة التي أحدثها لوثر هو أنه لأول مرة طبع الكتاب المقدس باللغة التي يقرأها الشعب، وذاك الذي كان لائحا لابن حزم وظاهرا من تناقضات وما إلى ذلك أصبح في مقدور كل الناس أن يكتشفوه بنفس الدرجة التي اكتشفها هو بها، وحصلت الثورة المعرفية التي لم تكن تدور بحسبان الكنيسة. فهذه الطبعة الشعبية للكتب المقدسة جعلتها في متناول الناس، معناها أنهم بدأوا يقرؤونها ويتفحصون معانيها، وبدأوا يكتشفون تلك الأغاليط وتلك التناقضات العددية أو الموقعية أو التاريخية وما إلى ذلك التي زخرت بها الكتب المقدسة. لكن كيف تعاملت الكنيسة مع موضوع دعوى القرآن أن كتبهم محرفة؟ طبعا كان التعامل في البداية هو الرفض، لأنك عندما تأتي لإنسان وتأتي لقاعدته وتحاول أن تنسفها فمعناه أنك تنسف كل ما عنده، فسوف يعمل جهده لترميم الجدران إن تكسرت أو تشققت حتى يحافظ على البنيان. لنستمع إلى مؤرخ بريطاني يشخص هذه الظاهرة في معالجة الكنيسة للتحديات التي طرحها عليها الإسلام. يقول نورمان دانييل: إن الميل الثابت لإهمال ما عناه القرآن أو ما اعتقد المسلمون أنه عناه، ولما اعتقده المسلمون أو ما فعلوه في أحوال معينة، يتضمن بالضرورة أن المذهب النابع من القرآن والمصادر الإسلامية الأخرى مثل في شكل قادر على إقناع المسيحيين، وكان لمزيد من الإشكال المتطرفة فرصة أن تلقى قبولا كلما ازدادت المسألة اتساعا بين الكتاب والجمهور وبين حدود الإسلام. ولم يكن الغرب ليقبل أن ما يقول المسلمون أنهم يؤمنون به هو فعلا ما يؤمنون به، إذن فمعناه هنا تشكيك في ما يدعيه المسلمون لكن دون بحث علمي. يعني أنت تحاول أن تبقي على رعيتك بحيث لا تقرب من حما ما يمكن أن يقلب عليها الطاولة، فأنت تحاول أن تشنع على رموز تلك العقيدة وما إلى ذلك. لذلك أكثر سجالة المسيحيين كانت في الطعن على الله سبحانه وتعالى، أن الله الذي يعبده المسلمون هو غير الله الذي يعبده اليهود والمسيحيون، أن محمد دجال وما إلى ذلك، وأكثر هذه النعوت التي أصبغوها على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وسوف تستمر هذه العملية إلى حدود بداية الأربعينيات من هذا القرن. ففي أربعينية هذا القرن أصدر البابا بيوس الثاني عشر وثيقة كنسية تقول لا نجاة خارج الكنيسة. لا نجاة خارج الكنيسة بمعنى يعتبر مسيحي كل الذين حصلوا على العماد وآمنوا بالعقيدة الصحيحة، وغيرهم لم يكونوا يدخلونهم في أي اعتبار. فالذي ميز الحوار الإسلامي المسيحي وهو انفتاح من جانب المسلمين على الآخر، طبعا أنت منفتح لسبب موضوعي، أنك جئت في آخر المطاف واستوعبت المرجعيتين، فمعناه أنت لك الحرية المطلقة في انتقاد كل ما عنده، بينما هو ليس له من حل سوى رد الفعل، فأنت دون أن تتكلم لمعرفته بمرجعيتك وضعت له إشكال. مجرد أن تجلس مع مسيحي أو يهودي لتتحاور أو لتتحاور الحقيقة، هناك إشكالية نفسية مطروحة بين الجانبين. لذلك نبهك القرآن لنوع التعامل مع هذه الوضعية، فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نسف المرجعية كلها. فإذا أنت لا تنتظر من الآخر أن يستمع إليك وهو مرتاح الباب، فلذلك أمرك بأن تستعمل العامل النفسي، تحاول أن توطد له الأمور، تحاول أن تقرب له الأمور، وبأنك لا تطعن في معتقده لمجرد الطعن، وإنما هي هداية لك ولنا، وبأننا نشترك في الأصول ونشترك في التوحيد ونشترك في كثير من هذه الأشياء. لكن إذا ما وجدت مصالح معينة فالناس لا تقبل بهذا النوع من المنطق، لأنك لو جئت إلى أناس مثلا يستغلون مصدرا معينا وجئت أنت وبدأت تطعن في تصرفهم أو ما إلى ذلك، فهم يشعرون بأنك تهدد معايشهم، فلذلك هؤلاء لا تنتظر منهم يعني أن يقبلوا معك نقاش، فسوف يعني يحاولون أن يقفلوا النقاش أو يعادوك حتى إن لم يعتدوا عليه. هذا هو كان الحال مع اليهودية والمسيحية، إلى أن استطاع محمد الفاتح التركي العثماني أن يفتح القسطنطينية سنة 1453 ميلادية، فانزاح العامل البيزنطي، لكن بقي العامل الكاثوليكي المتمثل في الباباوية بروما. هؤلاء استمروا طبعا في حربهم الضروس على الإسلام وعلى منظومته إلى سنة 1948. سنة 1948 ارتأت الحكومة الأمريكية أن تحارب المد الشيوعي، ففكر الوجهاء المنظرون عندهم بأن لا سبيل لهذا سوى بالاستنجاد بالمسلمين، ما دام الاتحاد السوفيتي يحتوي على جمهوريات إسلامية كثيرة، وتأليب هؤلاء يعني تأليب المسيحيين والمسلمين على الشيوعي. وهكذا فرضوا على الكنيسة أن تقول مملكة المسيح ليست من هذا العالم. إذن هنا السياسة تفرض على الكنيسة مقولة هي حاربت طوال حياتها لإثبات العكس. لماذا؟ للظرف السياسي الكوني الحرج الذي وجدت نفسها فيه. فطبعا بالنسبة لهذا الحوار سوف يساهم فيه مسلمون، وأول من ساهم في هذا الملك فيصل رحمه الله، فالملك فيصل شارك في هذا النوع من الحصار على الاتحاد السوفيتي. وهكذا سوف يقع اجتماع في مدينة بحمدون بلبنان، دعت إليه جمعية أمريكية وسمي بأول مؤتمر إسلامي مسيحي، وعقد في الفترة من 29-26 شعبان 1373 الموافق 22-29 نيسان 1954، واتخذ كموضوع له القيم الروحية للديانتين المسيحية والإسلامية. وهذا المؤتمر لم يخف دوافعه السياسية، حيث نظمته جمعية الأصدقاء الأمريكان للشرق الأوسط التي استطاعت تمويله وحشد ما ينيف عن 74 مشاركا من رجال الدين المسيحيين وشخصيات إسلامية مخضرمة قدموا من 22 بلدا. فكل سلفي منكم اليوم يرجع الفضل في سلفيته إلى العم صام قبل الملك فيصل. هل هذا شر كله؟ لا، لأنني أنا الذي أخاطبكم اكتشفت إسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا غريب أن يقال. ما نعني باكتشفت إسلامي؟ نحن طبعا كلنا ورثة لإسلام موروث، وجدت والدك يصلي فأنت تصلي، معناه أننا ورثنا طقوسيات معينة لا نسائلها أبدا. لكن معنى أن تقول اكتشفت، فهذا نوع من الوعي الجديد، ليس بالوعي الزائف الذي تظن أنك على شيء وأنت في الحقيقة لست على أي شيء. أن تكون على شيء معناه أنك لم تعد تقبل بالمقولات الرنانة أو الطنانة أو المتداولة أو المقبولة، لا، أصبح كل شيء عندك لابد أن يخضع لرائز القبول العلمي المعياري. وطبعا هذا تجدونه كمنهج في القرآن الكريم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أنت تأتي وتقول هذا عالم، هذا عالم كبير، نحن نقول لا يهمنا ما تسميه به، هل عنده من مؤلفات، هل له من أشياء رائجة في السوق. بدون هذه الأشياء الموضوعية لا نستطيع أن نحكم عليه أهو جاهل أو عالم. لماذا؟ لأن هذه الأشياء هي التي نستطيع أن نحاكم بها فكرة. أما إن كان هكذا نكرة وأعطيته لقبا ورفعته، فتعلمون جميعا أن هذا من وجهة النظر الإسلامية لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم عندنا في القرآن قل هاتوا برهانكم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انظر هنا، فأنت كل جوارحك الخارجية، يعني مجساتك الخارجية، الرادارات التي تستعملها لالتقاط المعرفة حكمت بها. كلما استمعت إليه ولم تتيقن من مصدره وأوصلته مباشرة إلى المرحلة الثالثة التي هي الإيمان سوف تحاسب عليها. كلما رأيته ولم تتحقق منه فهو أيضا خاضع. والمرتبة الثالثة هو أن تعتقد. الاعتقاد معناه أن تسجل في ذاكرتك، والتسجيل في الذاكرة معناه أن هذا خلاص موقف نهائي. هذا الموقف لا يصله المسلم إلا بعد تريث وأخذ ورد ومساءلة وما إلى ذلك. وفي هذا يستوي العالم والجاهل. لماذا؟ لأن الجاهل وضعت له طريق ومنهج أيضا للتدرج. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ماذا يعني أهل الذكر؟ هل أنت تأتي لإنسان مثلا وتسأله وتكتفي بشهادته تلك؟ لا، تسأل آخر، إن اتفق فبها ونعمت. لم يتفقا رجعت المشكلة على نافوخة كما يقول المصريون. فعليك أن تبحث على ثالث وهكذا وهلم جرة إلى أن تحصل لك المعرفة التي تطمئن إليها. لكن هل أنت في أثناء هذا التدرج الصعبي سوف تقف عند مستواك الأول؟ نحن عندنا وفوق كل ذي علم عليم، فمعناها أنك تبدأ بدرجة معينة. وبما أن المسألة هي مسألة وقت، والمسلم عادة بالنسبة للمسائل الدينية هو يأخذها من باب يعني التعرف على دينه، فمعناه اليوم أنت في الدرك الأسفل، لكن بعد 10 سنوات وما إلى ذلك مفروض أن تكون من العلماء، تسأل وتؤدي بدليل. يعني إن سألك إنسان في موضوع من الموضوعات الدينية التي لها تعلق بالعقيدة وما إلى ذلك، فلا بد أن تقول له مصادرك. فكثير من الناس كما تلاحظون يأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ فإذا ما علمتم بأن البخاري رحمه الله فيما يروى عنه أنه اختار ليملأ كتابه الجامع الصحيح من بين 600,000 خبر، حوالي 3,000 خبر، معناه 1 إلى 200، معناه كأنك تبحث عن إبرة في قشة تبن. فإن استطاع البخاري أن يفعل هذا فما بالنا نحن فيما يخص الأشياء الأخرى.